بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والسامعين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي لما توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصاب من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر. ولهذا قال تعالى ولهذا قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني التوراة فقد بشرت بي يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصادق ما أخبرت عنه، وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عليه السلام وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والحاشر، والمقفي، ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به. وقد قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرون، ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد، وروي له شواهد من وجوه أخر. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، لمنجدل، وإن آدم لمنجدل في طينته. صلى الله عليكم سيدنا. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين رأينا. وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفرج بن فضالة قال: حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دع ما كان بدء أمرك. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت قد خديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك وراغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك، فبعث إليهم. فبعث إليهم فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد. فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم
بهدية الآخرين.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وأمر بهدية الآخرين. نعم. صلى الله عليه وسلم. فردت إليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها، وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده، حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى بن مريم. ولهذا قالوا أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن جريج وابن جرير: فلما جاءهم أحمد، أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة. لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون هذا سحر مبين. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله تعالى ويجعل له أندادا وشركاء، وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل. ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك مستحيل. ولهذا قال الله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تقدم في الحديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله هذه السورة، ومن جملتها هذا يعني. ومن جملتها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور والتي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور، فقال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. ولهذا قال تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وأخرى تحبونها، أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى: وفتح قريب، أي عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال تعالى: وبشر المؤمنين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله، أي معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج. نعم سيدنا.
نعم.
حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة، فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله تعالى: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين، اهتدى الطائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضل الطائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة الأب والابن وروح، ومن قائل إنه الله،
وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. وقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين أي عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله قال: حدثني أبو السائب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال يعني بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل
من يكفر بي 12 مرة.
أحسن الله عليكم سيدنا. إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. قال: فقال له: جلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: جلس. ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. فتفرقوا فيه 3 فرق، فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله. نعم سيدنا. نعم. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار، فأصبحوا ظاهرين. هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة، وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه عن أبي كريب عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
فضل شيخ محمد.
حاضر يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى من قراءة من قوله: تفسير سورة الجمعة، وهي مدنية عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجانبها، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال: الملك القدوس، أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال العزيز الحكيم، تقدم تفسيره غير مره. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد، كما في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، هو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وهذه الآية مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد ناقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها. فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم من الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله. حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحد من الأولين ولا يعطيه أحد من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن ثور بن زيد الديلي عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة به. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله: وآخرين منهم بفارس. ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله: وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال: هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا أبو محمد بن عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب 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 رجال أصحاب رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وهو العزيز الحكيم، أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم. قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه هم أسوأ حال من الحمير لأن الحمار لا فهم له هؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ولهذا قال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقالها هنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير عن مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة ثم قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمونه قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعلمون لهم من الكفر والظلم والفجور أي بما يعملون لهم أي بما يعملون سيئة نعم
قدمت أيديهم
نعم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعلمون له من الكفر أي بما يعملون له من الكفر والظلم والفجور والله عليم بالظالمين وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ومباهلة المشركين في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل لعنه الله إذا إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم به قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ورواه النسائي ايضا عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلبي عن عبيد الله بن عمرو الرقي به اتم وقوله تعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون كقوله تعالى في سوره النساء اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وفي معجم الطبراني من حديث معاذ محمد بن محمد الهذلي عن يونس عن الحسن عن سمره مرفوعا مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الارض بدين فجاء يسعى حتى اذا اعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الارض يا ثعلب ديني فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات
هذا الموضوع الذي سبق في حديث في حديث الإمام أحمد، حتى أطوأ على عنقه، أم في ذكر في نهاية القراءة الشيخ شريف؟ صحيح، كان معنا موضع
نعم
في آخر قراءاتنا أمس، قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني التفت في الصف فجاءوا في لحيي. جاءوا يعني ادفعوا اضربوا. فالإنسان إذا جمع كفه وضرب في صدر إنسان أو في عنق إنسان بقبضته يقال له إيه؟ يقال له وجأ، ويقال له وجاء. نعم،
أحسن الله عليكم سيدي.
ذكرتني هذه الكلمة بها. نعم،
نعم سيدي، جزاكم الله خير. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن ابن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قارث عن الضبي، حدثنا سلمان وقال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قلت: والله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم جمعة فيه أبواك أو أبوكم. وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا، فالله أعلم. قد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن نعمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا،
بيد
ثم
بمعنى
هذا يوم. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: أضل الله من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، كذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعباده يوم الجمعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اقصدوا واعمدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها. وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه، لما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أديتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك، أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أبي هريرة بمثله. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى: لما بلغ معه السعي، أي المشي معه. روي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك. ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومكر ولم يرقب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث له طرق وفاظ، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه، ويتطيب ويتسوك، ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من أهله. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة وغسل من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع انددى له ولم يؤتي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. رواه ابن ماجه. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما رواه البخاري رحمه الله، حيث قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس، زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا ابو نعيم، حدثنا محمد بن رشيد المكحولي عن مكحول ان النداء كان في يوم الجمعه مؤذن واحد حين يخرج الامام، ثم تقام الصلاه، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء اذا نودي به. فامر عثمان رضي الله عنه ان ينادى قبل خروج الامام حتى يجتمع الناس، وانما يؤمر بحلول الجمعه الرجال الاحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض وقيم المريض وما اشبه ذلك من الاعذار، كما هو مقرر في كتب الفروع. وقوله: وذروا البيع يسعوا الى ذكر الله، واتركوا البيع اذا نودي للصلاه. ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح اذا تعاطاه متعاط ام لا، على قولين، وظاهر الايه عدم الصحه كما هو مقرر في موضعه، والله اعلم. وقوله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم، أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله: فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع، أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقلت: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم، وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تشغلوا من الدنيا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 1000 حسنة، ومحي عنه 1000 1000 سيئة. وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى الجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر تخطب. وهكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، وكان معها طب، فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم. وقد صح بذلك الخبر. فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: قادمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أخرجه في الصحيحين من حديث سالم به. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا هشام عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. نزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال: كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي قوله: وتركوك قائما، دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قالت: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. حدثنا محمود بن خالد عن الوليد، أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف إن أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني، فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. وقوله: قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. تفسير
هذا
سورة
يحل
المنافقون.
إشكالا في مسألة في مسألة الانفضاض، لأنه
نعم
تشبيهه
تنبيه.
بالعيدين يقتضي أن من شاء جلس ومن شاء انصرف. هذه
نعم
واحدة.
نعم رضي الله عن الصحابة. نعم
وأقوى منها أن يقال إن الله تبارك وتعالى يعلم الناس، كما يقع ذلك من نبي من الأنبياء وعلمه الله تبارك وتعالى، وقع من موسى ووقع من محمد صلى الله عليه وسلم، وقع في القرآن الكريم. الله يعلم أنبياء ويعلم أولياء.
نعم سيدنا، أحسن الله عليك. هو الراجح أن القصة عن الحديث الأخير هذا ضعيف؟
نعم
الحديث الأخير هذا ضعيف الذي أورده الإمام ابن كثير، التنبيه هذا.
ويقول لا، مش مسألة
مرسل.
ضعيف، وحتى ولو كان كذلك ابن كثير ساق مساق الاحتجاج.
نعم
ساق مساق الاحتجاج.
نعم
طيب، كما رواه أبو داود، يقول أخرجه أبو داود في المراسيل، واكتفى بهذا. عندك تخريج له أكبر من هذا؟
لا
يعني النسخة الطيبة اللي بتقرأ منها ولا نسخة تانية؟
لا نسخة أظن سوف مفيش المراسيل برقم 62 بس.
لا، عند الشيخ شريف أو الشيخ مصطفى نسخة طيبة.
عندي مثلها سيدنا في المراسيل فقط
أيضا.
نعم.
وهي نسخة
ولكن
ماذا؟
هي النسخة بقرأ عنها منها هذه PDF يعني.
اللي هي نسخة قرطبة يعني.
نعم.
لا، ما زلنا ندور في نفس النسخة.
ولكن هنا سيدنا الإمام ابن كثير يعني يقول قد قيل إنها كانت لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
الإمام ابن كثير يقول يعني ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر يعني الحديث هذا.
نعم. كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. نعم، لكن على كل حال هذا مذكور في القرآن الكريم ومذكور في الصحيحين وغيرهما في القرآن. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي السنة عن موسى صلى الله عليه وسلم إن نبيا من الأنبياء جلس تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة. فهذا كله من التعليم. وفي القرآن كذلك عن داود وعن سليمان مثل هذا، وظن داود أنما فتناه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. كل هذا من تعليم الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه.
نعم شيخ، في القرآن عبس وتولى.
وكثير في القرآن. نعم.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
القصد أيضا أو أنه لا يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. وآدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم.
تفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة المنافقين. المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين إنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا حضروا عندك وجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليسوا كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقوله اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبلا، حصل بهذا القدر ضرر كبير على نعم لا يألونكم خبلا. وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا وأهله خبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله انه ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرأها: اتخذوا ايمانهم جنه، اي تصديقهم الظاهر جنه، اي تقيه يتقون به القتل. والجمهور يقرأها ايمانهم جمع يمين. قوله: ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، اي انما النفاق لرجوعهم عن الايمان الى الكفران واستبدالهم الضلاله بالهدى، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، اي فلا يصل الى قلوبهم هدى ولا يخلص اليها خير فلا تعي ولا تهتدي. قال سبحانه: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، اي كانوا اشكالا حسنه وذوي فصاحه والسنه اذا سمعهم السامع يصغي الى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال: يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم جهامات وصور بلا معاني. ولهذا قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. وقال يزيد مرة: سخب بالنهار. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله انهم: واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، اي صدوا واعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال: ورايتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم جازاهم على ذلك فقال: سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال في سوره براء، وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر بعدني قال: قال سفيان: لووا رؤوسهم. قال ابن أبي عمر: حول سفيان وجهه على يمينه ونظر بعينه شزرا، ثم قال: هم هذا، قال: هم هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول، كما سنريه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن اسحاق بالسيره: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، يعني مرجعه من احد، وكان عبد الله بن ابي بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعه، لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يخطب الناس قام، فقال نعم، وكان له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا إذا
ويقول
جلس
مقام
النبي صلى الله عليه
ثم يعلله فيقول شرفا له من نفسه ومن قومه.
وسلم. نعم سيدنا أكرمكم الله. نعم، له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام، فقال: أيها الناس، هذا الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، انصروه وعزروه واسمعوا له واطيعوا. ثم جلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، يعني مرجعه بثلث الجيش، ورجع قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا، أن قمت أشدد أمره، والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار باب المسجد فقالوا ويلك ما لك؟ قال قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، فكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. قالوا ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه بحديث عنه وأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك. وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزموه، وأنزل الله فيما فيه ما تسمعون: وقيل لعدو الله لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار، وقيل لعبد الله بن أبي: ائت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك. فأنزل الله: إذا جاءك المنافقون إلى قوله، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير، وقوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد. فعبد الله بن أبي بن سلول لم يكن مما خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش. وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المسيع، وهي غزوة بني المصطلق. قال يونس بن بكير عن ابن اسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن ابي بكر وعاصم بن عمر بن قتاده في قصه بني المصطلق. فبين رسول الله مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان اجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن نمر. قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحم على الماء فاقتتل. فقال سنان: يا معشر الانصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين. وزيد بن ارقم ونفر من الانصار عند عبد الله بن ابي، فلما سمعها قال: قد ساورونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم في بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غليم وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره الخبر. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر وأن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك كان قد بلغ أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه، فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ما قال وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم، وكان عند قومه بمكان. فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه سيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه لا يرى أن قد استلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا ليلته حتى أصبحوا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا ليلته حتى أصبحوا. وصادر يومه حتى اشتد الضحك، ثم نزل بالناس ليشغالهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، وحدثنا سفيان، وحدثنا عمرو بن دينان، سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا الأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزي عن سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن الحميدية، ومسلم عن أبي بكر بن شيبة وغيره عن سفيان به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحاكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فحلف عبد الله بن أبي أنه فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك، قال فلاماني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا، قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا، قال فأرسل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك، قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا، حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وروى البخاري عند هذه الآية عن آدم بن أبي إياس شعبة ثم قال وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضا من حديث شعبة. طريق أخرى عن زيد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم وقال ابن أبي بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع عمي في غزوة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز من أذل، فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في البيت، فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، قال حتى أنزل الله إذا جاءك المنافقون، قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها رسول الله علي ثم قال إن الله قد صدقك. ثم قال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينتضوا من حوله، وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد يا رسول الله، فوقع في نفسي ما قال حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون، قال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، وقوله تعالى كأنهم خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير، ورواه البخاري أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيد به. طريق أخرى عن زيد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حبيب حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي قال حدثنا زيد بن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا، يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، قال فأتى رجل من الأنصار الأعرابية فأرقى زمام ناقته ليشرب، فأبى أن يدعه فانتزع حجرا ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله لأصحابه إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا الطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم أصحابه إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل، قال زيد وأنا ردف عمي فسمعت عبد الله فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله فحلف وجحد، قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فجاء إلي عمي فقال ما أردت إلا أن نقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك المسلمون، فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط، فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني وقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما قال لي رسول الله شيئا غير أن عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، انفرد بإخراجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى الحافظ البيهقي عن الحاكم يعني عن ابي العباس محمد بن احمد المحبوبي عن سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى به، وزاد بعد قوله سوره المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله حتى بلغ، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ لا يخرجن الاعز منها الاذل. وقد روى عبد الله بن لهيعه عن ابي الاسد لا يخرجن الاعز منها الاذل. نعم سيدنا احسن الله عليكم. وقد روى عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير في المغازي، وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق، ولكن جعل الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن أبي بن سلول إنما هو أوس بن ورقم من بني الحارث بن الخزرج، فلعله مبلغ آخر أو تصحيف من جهة السمع، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا عمرو بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع، وهي التي هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فكسر مناة، فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك، أحدهما من المهاجرين والآخر من بهز، وهم حلفاء الأنصار، فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي، فقال البهزي يا معشر الأنصار، فنصره رجال من الأنصار، وقال المهاجري يا معشر المهاجرين، فنصره رجال من المهاجرين، حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال، ثم حجز بينهم، فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي سلول، فقال قد كنت ترجى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع، قد تناصرت علينا الجلابيب، وكانوا يدعون كل حديث هجرة الجلابيب، وكانوا يدعون كل حديث هجرة الجلابيب. فقال عبد الله بن أبي عدو الله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشمي وكان من المنافقين أولم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس، أضرب عنقه. يريد عمر عبد الله بن أبي، نعم سيدنا، إذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه. يريد عمر عبد الله بن أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال عمر نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأقبل أسيد بن الحضير وهو أحد الأنصار، ثم أحد بني عبد الأشهر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لي هذا الرجل الذي قد أفتن الناس حتى أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرص أذنيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذين بالرحيل، فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار، ثم هجر بالناس مثلها، فصبح بالمدينة في 3 سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر فدعاه، فقال له رسول الله أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ قال عمر نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم امتثلوه، فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبرا، وأنزل الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الآية. وهذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا فمرني به فأن أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهم أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه ما قال له ابنه وراءك؟ فقال ما لك ويلك. فقال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقة، فشكى إليه عبد الله بن أبي فشكى له فشكى إليه عبد الله بن أبي ابنه. فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز الآن. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو هارون المدني قال قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنا الأذل. قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، هو الذي بعثك بالحق، ما تأملت وجهه قط هيبة له، لئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك، فإني أكره أن أرى قاتل أبي. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب صدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاعتبار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا، يستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. قال تعالى حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم فقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي لا ينظر أحدا بعد حلول أجل لا ينظر أحدا لا ينظر أحدا بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. ولهذا قال والله خبير بما تعملون. وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال سأتلو عليكم بذلك سأتلو عليك بذلك قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن ابن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح وضعف أبا جناب الكلبي. قلت رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. وقال أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن بطين حدثنا سليمان بن عطين عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مسجع بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره. آخر تفسير سورة المنافقون ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله
الحمد لله.
خيرا.
عليكم سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.